بسم الله الرحمن الرحيم.
وإنك لعلى خلق عظيم.
يطيب لمؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة أن تكمل معكم رحلتها في شرح منظومة الآداب لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الأسمري، والآن مع الشريط العاشر والأخير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم يرحمه الله تعالى: ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيد. الحمد لله حمدا يملأ أرضه وسماه، وأصلي وأسلم على عبده ومصطفاه، أما بعد، فيقول الناظم يرحمه الله: ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيد. في صدر هذا البيت وأوله يذكر الناظم يرحمه الله تحريماً للبهتان والغيبة فنميمة بعد ذلك. قوله ويحرم يعني أنه محظور يأثم فاعله ويؤجر تاركه تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما كان ذلك محرماً على المكلفين، وأما غير المكلفين فلا تشملهم هذه الأحكام التكليفية المعلومة كالتحريم والوجوب وما إلى ذلك. قوله يرحمه الله بهت مأخوذ من مادة بهت الرجل يبهته ويبهته إذا رماه بالباطل أو قال فيه ما ليس فيه. ولذلك لما أتى ابن فارس يرحمه الله في مقاييس اللغة ليبين مرجع هذه الكلمة ذكر أن مادة الباء والهاء والتاء المثنى من فوق هي كالدهش والحيرة، والحيرة إنما يكون بفتح الحاء المهملة، وأما الحيرة فاسم بلد في العراق، ومن ثم يقع في اللحن من ينطق الحيرة حيرة. والمقصود أن البهت والبهتان إنما هو الباطل الذي يوقع صاحبه بالدهش والحيرة عند سماعه تجاهه، كما أكده الجوهري في الصحاح. ويعرف جمع من أهل العلم البهتان شرعا، ومن أولئك المناوي يرحمه الله كما في كتابه التوقيف على مهمات التعاريف، حيث قال فيه: البهتان كذب يبهت سامعه ويدهشه ويحيره لفضاعته. ثم قال يرحمه الله: وسمي بذلك لأنه يبهت أي يسكت لتخيل صحته ثم ينكشف عند التأمل. فالبهتان حقيقته شيئان: أولهما رمي لبريء بما ليس فيه، وأما الثاني فهو أن ذلك البريء عند سماعه لما رمي به يصاب بالدهش والحيرة لفظاعة ما رمي به، أو أنه يحجمه فيخرسه عن الكلام لأجل ما سمعه من بهتان تجاهه. فهذان القيدان إذا توفرا سمي بالبهتان شرعا. فالبهتان من الذنوب العظيمة والسيئات الموبقة المهلكة، ولذلك أجمع المسلمون على حرمته، وذكره جمع من الفقهاء على أنه من كبائر الذنوب. ومن أولئك الحافظ ابن حجر الهيتمي في كتابه المسمى بالزواجر عن اقتراف الكبائر. وقد أشار الله عز وجل إلى البهتان كخطيئة في آيات من القرآن، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولذلك لما أتى الحافظ ابن كثير يرحمه الله في تفسيره شارحا لهذه الآية ذكر أن أول من يدخل في البهتان وقوله الكفرة والمشركون، ثم يليهم بعدهم من يسمى بالروافض الذين ينصبون العداوة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون عليهم ويشتمونهم ويسبونهم بما ليس فيهم، وأن ذلك كله داخل في هذه الخطيئة، وأن ذينك الصنفين من أوائل من يدخل في هذا البهتان. ومن الآيات قوله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم خطر البهتان وإلى تحريمه، فها هو معاذ بن أنس الجهني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق، قال معاذ: أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه، أي يريد عيبه وذمه، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. أخرجه أبو داود في سننه، وسنده يحتمل التحسين. وعند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغيبة وسئل: أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته. وضبطه عياض في المشارق: فقد بهته، أي ذلك الرجل بهت الآخر. وهذا كله معشر الفضلاء دليل واضح وبرهان فاضح على أن البهتان بجميع أنواعه يدخل في المحرمات، وأنه ذنب كبير من الموبقات، بل هو من كبائر الذنوب والسيئات، ولذا أجمع المسلمون على تحريمه. واعلم يا رحمك الله أن البهتان يأخذ أصنافاً وأنواعاً، أعلاها أن تبهت الآخر بالكفر أو النفاق، فإذا أنت نعته بالكفر ولا برهان ولا دليل يوجب ذلك فقد بهته بغير ما فيه، وهو براء مما ذكرت. كذلك يقال في من نعت آخر بالنفاق المخرج من الملة الذي أصحابه في الدرك الأسفل من النار، فإنه يلحق بهذه الدركة النازلة السحيقة. ومن صور البهتان هو أن يقذف أناس من الغافلين المؤمنين بالزنا والخنا عياذا بالله، كما قذفت أم المؤمنين عائشة الصديقة المطهرة النقية بالزنا، التي برأها الله عز وجل من ذلك، وإنما ألب ذلك وجلبه كبير المنافقين ابن السوداء، عليه من الله ما يستحق. فهذه صورة أخرى من صور البهتان إلى صور كثيرات، وهي تتفاوق وهي على دركات، وليست مرتبة واحدة ولا درجة سوية. ومن صور البهتان أيضا أن تقذف آخر بسوء النية وبإساءة الطوية، فتقول فلان إنما يريد هتافات الناس أن يمدح بها، أو ثناءات الناس أن يوصف بها، ثم تتهم ثان بنحو ذلك في نيته وطويته. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يقول هذه القولة، قال صلى الله عليه وسلم قولة فحواها، أنه لم يكلف الله سبحانه وتعالى الخلق أن ينقبوا عن سرائر الخلق، وإنما لهم الظاهر منهم. فمن حاول أن يتمحل حتى يصل إلى دواخل الأفئدة وسرائر القلوب فقد تدخل في ما لا شأن له فيه، وحاول أمرا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ويدخل في هذه الصور أيضا أن يوصف أحد بأوصاف هو منها براء، إما في أخلاقه أو مذهب مذموم يرمى به أو غير ذلك من البهتان وأنواعه التي قد تقع. ولذلك كثر البهتان والبهتة في هذه العصور المتأخرة، فتجد من الناس المسلمين أو المحسوبين على الخير والصلحاء من يبهت إخوانه بأخلاق سمجة أو بمذاهب لا تصح عنهم أو بغير ذلك من الاعتقادات الباطلة التي صاح أهل الإسلام بذمها وصرخ الفقهاء بالتحذير منها من تعصب مذهبي أو غير ذلك من الأشياء. فليس البهتان معشر الأبرار صفة واحدة على مرتبة واحدة تتعين لها خلال محددة كزنا ونفاق وكفر ونحو ذلك، وإنما هي دركات ولها أنواع منوعات. ولذلك كثر البهتة عياذا بالله في هذه الأزمنة المتأخرة التي قل فيها الصادقون وكثر فيها الكذبة المفلسون. ثم ذكر الناظم يرحمه الله الاغتياب، والاغتياب مشتق من مادة غيبة، وهذه المادة ترجع إلى تغيب الشيء عن المشاهد المنظور. تقول فلان في غيبة عن أهله إذا لم يكن حاضرا عندهم، وهذا ما قرره فقهاء اللغة كابن فارس في مقاييس اللغة، وكذا الجوهري في الصحاح وجماعات من أهل اللغة. والغيبة قد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه الذي أخرجه مسلم وكذا غيره، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. وقد أخذ علماء الإسلام يرحمهم الله في تعريف للغيبة، ولذا اختلفت عباراتهم وتباينت قولاتهم. ومن ذلك قول ابن التين في شرحه على البخاري فيما حكاه الحافظ ابن حجر يرحمه الله في شرحه على البخاري أنه قال الغيبة ذكر المرء ما يكرهه بظهر الغيب. وقال المناوي يرحمه الله في التوقيف على مهمات التعاريف ومن أحسن تعاريفها ذكر العيب بظهر الغيب. فالغيبة حدها الشرعي وتعريفها الاصطلاحي الذي جاء ذمه وورد في الشرع التحذير منه هو ما توفر فيه قيدان: أولهما ذكر ما يكره الإنسان لو سمعه، والثاني أن يكون في غيبته لا في مشهده، سواء أتعلق ذلك بنسب أم حسب، أم تعلق بديانة وعبادة وخلق، أم تعلق بعادة وملبس، أم تعلق بغير ذلك من التعلقات الحياتية والدينية والتعبدية والعادية، فإن ذلك كله له تعلق شديد بالغيبة التي جاء فيها الترهيب الأكيد، فهما قيدان مهمان إذا اجتمعا سمي الشيء غيبة وورد عليه الذم وكان صاحبه مذموما أنى قاله وفي أي محل نطق به. والغيبة معشر الصلحاء إنما يقولها بعض الناس على مختلف الأجناس لأسباب عديدات، كما ذكر الإمام الغزالي يرحمه الله بالإحياء، وشرحه أيضا ابن حجر الهيتمي في تطهير العيبة من دنس الغيبة. وجماع هذه الأسباب على ما ذكر يرحمهم الله عدة أسباب: أولها من يغتاب آخرين شفاء لغيظ قلبه، فبينه وبين آخر محزنه، أو بينه وبين ثان مشتمه، فهو يحاول أن يشفي غيظه بكلمات يلهج بها في عوار أخيه أو في عيب أخيه وهو غائب عنه غير موجود عنده. ولا ريب أن الصدور إذا فسدت والقلوب إذا باض الشيطان فيها بيضا العداوة والغيظ، فإن ذلك يفرق القالات السيئة على ألسنة أصحابها حتى يحاول أصحابها وأربابها أن يشفوا غيظ قلوبهم وأن يذهبوا حنق صدورهم. ولذلك تسمع قالات من كثير وعبارات من أناس وإنما قالوا تلك العيبات في غيبات أصحابها عندما امتلأت صدورهم حنقا وغيظا على أربابها، فهو سبب لا تزال أسباب الغيبة موصولة به في أزمنتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثاني الأسباب هو ما يقع من بعض الصلحاء وغيرهم من مجاملة الخلان والأقران، فهو يجالس زيدا وعمرا وهذا وذاك، يتكلم في ثالث مغيب عنهما فيجاملهما بالسكوت أو بالكلام معهما، وأن يضرم نار الغيبة وإياهما. ولا ريب أن ذلك كله مدعاته المجاملة، والمجاملة التي هي مداهنة غير جائزة في الدين، وهي خلق مذموم وشين ينبغي أن يتنحى عنه الصلحاء وأن يبتعد عنه المصلحون. وأما المجاملات التي يدعيها بعض أصحاب الحسنات في دعوة دعوها أو خير قاموا به ويسمون ذلك من باب كسب القلوب، فإن ذلك مما يفسدها ويخربها، وأول ذلك شؤم المعصية على قلوب سامعيها وقائليها، فالمعاصي تبعد عن الله ولا تقرب من الرب الإله، فليحذر الإنسان من هذا الذنب والعصيان بأن يغتاب أناسا أو يغتاب بحضرته وهو لا يزال متكئا على أريكته يعتذر بالمجاملة والمداهنة من باب إصلاح القلوب وتقريبها. ثالث الأسباب الظن السيء بالآخرين، إذا ظن الإنسان بأخيه ظن سوء ظنا سيئا أو الظن السوء، فإن ذلك يقوده إلى مهالك، ومن هذه المهالك أن يلهج بغيبة أخيه وبالكلام في غيبته بعيبه وما إلى ذلك. ولكن إذا ظن الإنسان بأخيه المسلم خيرا وهو الأصل وهو خلق عظيم غاب عن كثيرين في هذه الأزمنة. ولذلك أمر الله عز وجل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا خيرا عند سماعهم لقالات السوء، وألا يسارع الإنسان إلى إشاعات قالات السوء أو نقلها أو تصديقها، وإنما الظن الحسن هو الذي يحدوه مع إخوانه المسلمين أن كان وفي أي بلد كان وعلى أي جنسية كان وبأي لون كان. فالمسلم صاحب طوية حسنة تجاه إخوانه المسلمين، كل من نطق لا إله إلا الله موحدا وأقام الصلاة وأتى بشعائر الإسلام فهو أخوه في الإسلام، لا ينظر إليه إلا بنظرة بيضاء نقية ليس فيها إساءة وليس فيها شماتة وليس فيها احتقار. ولذلك ينبغي أن يرعى المسلمون هذا السبب حق الرعاية بأن يصلحوا الظنون، فلا تكون ظنون فساد ولا تكون ظنون إساءة. فالظن السيء من أعظم القائدين إلى ميادين الغيبة وذكر العيبة لإخوانك المسلمين عبد الله. رابع الأسباب تبرئة النفس بأن يجعل غيره شريكا له في الإثم، فتجد صالحا ضرا في ظاهره فعل إساءة وأقيمت هذه الإساءة عليه بأدلتها، فهو يقول وماذا في ذلك، لقد فعل فلان كذا وفعل زيد كذا وقام عمرو بمثل ما قمت به، وكل ذلك قد يكون حقا ولكنها غيبة لإخوانه الذين أساءوا السوء وفعلوا الجرم، فإن ذلك لا يجوز أن يتلفع لباسه هذا المؤمن وأن يعتذر به فيفشي عيوب الآخرين في غيبتهم، فإن ذلك لون من ألوان الغيبة وهو سبب من أسباب الاغتياب في المجالس. خامس الأسباب هو أن يحاول الإنسان رفع نفسه بذكر معايب الآخرين، فأما قارن قرينا أو جالس صاحبا وخلا فهو يهمز الآخرين وينبذهم ويذكر معايبهم وهفواتهم حتى يعلي قدره ويشير بأصبوع الخير والمحمدة إلى نفسه. ولا ريب أنه من أعظم الأسباب التي تقود كثيرين إلى مجالس الغيبة وذكر معايب الآخرين، كما قاله ابن حجر الهيتمي في تطهير العيبة. سابع الأسباب الحسد، وهو ما يقع في النفوس تجاه الآخرين من محاولة انتقال الخير الذي عندهم إليه أو أن يذهب هذا الخير الذي عند أولئك، وما ذلك إلا من خبث هذه الأنفس ومن كيدها الشرير، وإلا لما وقع الحسد. والحسد لا يقع إلا من نفس شريرة، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله كما في مجموع الفتاوي: لا يقع الحسد من تام الإيمان، لا يقع الحسد من تام الإيمان. ثم قرر يرحمه الله أن الحسد يناقض تمام الإيمان وكماله، وإلا لما وصف به إلا الأشرار، والمؤمنون في منأى عن ذلك. ولذلك ينبغي أن يبتعد الإنسان عن هذا السبب حتى لا يقع في غيبة محسود حسده أو أخ أراد أن ينتقل خير من عنده إليه، وهذا كله من خصال الذم. ثامن الأسباب الاحتقار والاستهزاء الذي يقع من بعض الأنفس، فهو يحتقر إخوانه ويحتقر من معه، فهو يرى ذا جنسية أخرى فيحتقره، ومن ثم فهو يلهج بالفكاهات أو المضحكات تجاه هذه الجنسية أو أولئك الذين ينتسبون إلى أرض وبلد، فهو يقول كان هناك مصري، ثم يقهقه قهقاته المرذولة عندما يذكرها، كان هناك سعودي، ثم يقهقه قهقاته بعدما يذكر ذلك، كان هناك كذا وكذا من أصحاب الجنسيات وهم مسلمون، وما ذلك إلا من الاحتقار. وبحسب الإنسان من الشر أن يحقر أخاه المسلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك والاحتقار، وعليك بلزوم الوقار لإخوانك المسلمين في جميع الأقطار أن كانوا وفي أي محل رتعوا. هذه معشر الأحبة أسباب جمة مدعاة إلى الغيبة وإلى قالات العيب عند الغيبة، كما ذكره الغزالي يرحمه الله في إحيائه، وابن حجر الهيتمي في تطهير العيبة من دنس الغيبة. والغيبة حرام بإجماع المسلمين، لا يختلفون في تحريمها، وأنه لا يجوز لامرئ مسلم أن يذكر أخاه المسلم بعيب في غيبته، لا في خلقه ولا في سلوكه ولا في جسمه ولا في نسبه ولا في ملبسه ولا في عبادته ولا في عادته ولا في داره ولا في مركبه ولا في غير ذلك من شؤونه الحياتية والعبادية. فالمؤمن لسانه نقي من هذا المحرم. وقد نقل إجماع السلف والخلف على تحريم الغيبة غير واحد من أئمة الإسلام، ومن أولئك الإمام الذهبي في الكبائر، وابن حجر الهيتمي في الكبائر، والغزالي قبل في الإحياء، وجماعات لا يأتي عليهم عد عاد. وقد نطق كتاب الله سبحانه وتعالى بتحريم الغيبة كما نطقت السنة بذلك، فهي ثلاث دلالات كلهن نواطق وكلهن شواهد بحرمة الغيبة ومنعها: أولها الإجماع وقد سبق، وثانيها كتاب الله ومنه قوله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ففي هذه الآية أيها الأخ اللبيب تحريم أكيد من ربك الرقيب أن الغيبة يجب الابتعاد عنها، فقد نهى الله عنها بقوله لا يغتب، وهذا أمر من الله عز وجل بأن لا يغتاب، ونهي عن الغيبة وما إليها. ثم ضرب لها مثلا بأكل لحم الأخ ميتا وهو مكروه عند الأنفس تعافه، وربما عافت النظر إليه وشم روائحه، فضلا أن تباشر لقمات منه أو أن تعض شيئا من لحمه، فإن ذلك كله مما تعافه الأنفس وتشرد منه الأرواح، فكيف إذا كان. وأما السنة فالأحاديث في ذلك متواترة معنا، ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الحافظ في الفتح سنده صحيح. وعن أبي برزة الأسلمي أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. أخرجه أبو داود في سننه. وقال العراقي في تخريجه على الإحياء: سنده جيد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة يوما وقد ذكرت صفية أنها ذات قصر، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أخرجه أبو داود والترمذي في جامعه وصححه. وعن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ثم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أبو داود وسنده على شرط الحسن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر قاعدة كلية في أمر المسلم مع المسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالغيبة معشر الأربياء حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الفقهاء والعلماء على حرمتها، وهي من كبائر الذنوب كما قرر ذلك الفقهاء بإجماع. ومن أولئك الذهبي يرحمه الله في كتابه المسمى بالكبائر، وابن حجر الهيتمي في كتابه المسمى بالكبائر، وكذلك مجدد الدعوة محمد ابن عبد الوهاب في كتابه المسمى بالكبائر. وليعلم أن الغيبة هي محرمة في أصلها، إلا أن تحريمها يزداد وذمها يفحش ويكبر في ثلاث حالات كما قرر الفقهاء. أولى الحالات: إذا كان المتكلم فيه ميتاً، فإذا ذكرت مسلماً قد مات ووري في التراب وذهبت روحه إلى بارئها، فإن ذلك من الفواحش عند الاغتياب ومما يكبر إثمه ويعلو جرمه، فإياك وإياك أن تغتاب مسلماً قد توفاه الله، فإن ذلك من فواحش الغيبة وكبائر أنواعها. ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عائشة أنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه، وفي رواية: ولا تقعوا في عرضه. وهذا فيه دلالة على أن ذلك أشد حرمة من اغتياب الأحياء كما قاله ابن حجر الهيتمي في الكبائر، وذكره الغزالي في الإحياء وجماعات. ثاني الحالات: أن يكون المغتاب ذا حق كبير عليه، كوالد ووالدة وأخ شقيق وأخت، أو معلم وعالم له فضل تدريس وتعليم عليه وما إلى ذلك، فإن أصحاب الحقوق عليه ليسوا كغيرهم ممن كان عاريا عن حق إليه إلا حق أخوة الإسلام. ومن ثم عظم العلماء يرحمهم الله اغتياب الإنسان لذي حق عليه، وتعظم وتكبر كلما عظم الحق وازداد. ومن أعظم الناس حقا على الإنسان أبواه، وأعظم حقا على الإنسان من الأبوين كما قرره العلماء: من ربى روحك ونفسك بالتقوى والأخلاق، وهم العلماء الربانيون المربون للناس على الخير والهدى كما قرره ابن سعدي يرحمه الله في فتاويه. ثالثة الحالات أن يقع على الغيبة خطر أعظم وضرر أعم، فإن ذلك مما يوجب تضاعف سيئاتها وكبر فاحشتها، فهذه حالات ثلاث تعظم فيها الغيبة وتكون أكثر شناعة من جنسها. واعلم رحمك الله أن المغتاب الذي يغتاب الناس تتعلق به عقوبات سبع: أولها عقوبتان في الآخرة، أما العقوبة الأولى فتخميش الصدر بأن يبقى يخمش صدره ويمكأ في نفسه على ما جاء في حديث سبق ذكره، وذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حكايته لما عرج بي: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، ثم قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فمن اغتاب مسلما وذكر عيب مسلم في غيبته وما يكرهه لو سمعه فإنه قد باء بهذه العقوبة التي توعد بها المغتابون بأن يبقى يخمش صدره ولحمة جسده بهذه المادة التي من باشرها في حال الحياة كانت صعبة. ولذلك ذكر أصحاب المهن والمعرفة أن من أخطر أدوات الخمش النحاس، فهي إذا وقعت على الجسم ضربت العظم مباشرة، تدخل دخلا إلى العظم ضاربة إياه، فكيف بمن يبقى يفعل هذا بنفسه في دار الآخرة؟ لا ريب أنها عقوبة عظيمة، ولا ريب أنه عذاب من سمع به خافا. ثاني العقوبتين في الآخرة أنه يطعم نارا يوم القيامة من جراء أكلاته من لحم أخيه في هذه الغيبة، ويدل على ذلك ما أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه عليه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. ذهب الفقهاء إلى أنه يتأول هذا الحديث على ما ذكرناه آنفا من أنه من باب الغيبة وأكل العرض وهي المحرمة، فهاتان عقوبتان للمغتابين، عقوبتان في الآخرة في الدار الأخروية لمن باشر غيبة إخوانه من المسلمين ذاكرا لعيوبهم في غياباتهم. ثاني العقوبتين هي عقوبة في دار البرزخ في حياته في القبر قبل أن تقوم الساعة، وهو أن تخرج له رائحة منتنة كما جاء في حديث سبقت تلاوته، وهو ما أخرجه أحمد في مسنده وصحح الحافظ في الفتح سنده أن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وقد تأول الفقهاء يرحمهم الله ذلك بأنها ريح من اغتاب المؤمنين ممن توفاه الله فهو في قبره، فأخرج الله رائحتهم برهة حتى يحس الناس بهذا الخطر وبهذا الجرم. فكيف إذا كان الإنسان في قبره؟ كيف إذا كان ساكنا في هذه الحفرة الضيقة عليه وقد اغتاب مئين من الناس وربما آلافا من الخلق، بل ربما كان لسانه لهجا والغا في أعراض المسلمين أقارب وأباعد. وهذا كله من العقوبة في الحياة البرزخية بأن يخرج الله هذه الرائحة النتنة للإنسان في قبره، وربما شمها آخرون بعضا من الوقت حتى يكون نكالا وتخويفا لغيرهم، كما وقع برهة من وقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغلها النبي صلى الله عليه وسلم تبيانا تربويا لكف الألسن عن الغيبة، مبينا خطرها صلى الله عليه وسلم. ثالث العقوبات أن ينفضح من تتبع عورات الناس وعيوبهم باغتيابهم في دنياه قبل الآخرة، ولا بد أن يفضحه الله عز وجل. فمن تتبع عورات الآخرين بذكر معايبهم في غيبتهم فإن الله فاضحه في هذه الدنيا قبل أن يأتي إلى الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أسلفناه الذي أخرجه أبو داود في سننه وجود العراقي في تخريجه على الإحياء سنده، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. فلا بد من الفضيحة لمن فعل تلك القبيحة وهي تتبع عورات المسلمين وذكر معايبهم في غيباتهم، شاء ذلك أم أبى، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة بشروط التوبة الصحيحة. رابع العقوبات أن يؤخذ من حسناته إلى ذلك المغتاب عند ذكره لعيب الآخر في غيبته، فإذا قام إنسان بذكر معايب آخر في مجلس فإن شيئا من حسناته بمقدار ما أجرم ينتقل إلى من اغتابه. ولذلك جاء بعض الناس إلى بعض الصالحين من السلف الأبرار فقال: إن فلانا قد ذكرك بسوء في مجلس كذا، فقال: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ ثم قال: لأعطينه هدية على هذه العطية. قيل: ما العطية؟ قال: أعطاني شيئا مما أنا بحاجة إليه، يعني حسنات لذلك المتكلم في عرضه في غيبته. فالإنسان إذا اغتاب آخر فليعلم تمام العلم أنه منذ أن باشر الغيبة بلسانه فإن شيئا من حسناته بمقدار جرم الغيبة ينتقل إلى من اغتابه. ولذلك قد يأتي إنسان ربه يوم القيامة فيجد جبالا من الحسنات وهو لم يفعلها، وإنما هي حسنات لآخرين كسبها باغتيابهم لذلك الإنسان. خامس العقوبات أن الغيبة أشد جرما وذنبا وفظاعة من أكل الميتة. أما وإن الله عز وجل قد حرم أكل الميتة، فالغيبة أشد تحريما منها. ولا يغيب عنك أيها اللبيب قوله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكذلك ما ثبت عند أبي داود في سننه في قصة ماعز رضي الله عنه لما وقع في فاحشة الزنا رضي الله عنه وتاب الله عز وجل عليه، فكان يراجع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ قال: نعم. أزنيت؟ رددها 5 مرار صلى الله عليه وسلم، وماعز يقول زنيت يا رسول الله، طهرني يا رسول الله. وليس الأمر في تطهير من الزنا أمرا سهلا، وإنما هو رجم بالحصى حتى يلفظ الإنسان روحه. ولم يكن الصحابة وقتها ليربطوا ماعزا، وإنما كان يجلس ويربط نفسه بجآشة نفسه. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه هرب من ضيم الألم، فلحقه الصحابة حتى أردوه ميتا قتيلا. وهذا توبة من الله عليه، وهو تطهير لهذا الجرم الذي وقع فيه، وقد تاب إلى ربه وأناب. فما كان من بعض الناس إلا أن قالوا ما به يصر على هذا الشيء وقد ستره الله، فقد مات ميتة الكلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمهلهم في كلامهم وجرى بهم خطابهم، قال أين فلان وفلان، وهما رجلان خاضا في هذا الحديث، فأتي بهما فقال انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار وقد جيف واخضر. وهو تطهير لهذا الجرم الذي وقع فيه، وقد تاب إلى ربه وأناب. فما كان من بعض الناس إلا أن قالوا ما به يصر على هذا الشيء وقد ستره الله، فقد مات ميتة الكلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمهلهم في كلامهم وجرى بهم خطابهم، قال أين فلان وفلان، وهما رجلان خاضا في هذا الحديث، فأتي بهما فقال انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار وقد جيف واخضر. فقالوا رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل منه؟ قال إن ذلك أشد مما خذتما فيه. وهذا فيه دلالة مؤكدة معشر الإخوان أن جرم الغيبة أعظم من جرم أكل الميتة التي حرمها الله في كتابه وحرمها الإسلام عموما. سادس العقوبات هو أن المغتاب إذا لم يكن لغيبته وجه مسوغ في الشرع فهو فاسق، ترد شهادته ولا تقبل شهادته عند الاستشهاد، كما أجمع على ذلك أئمة الإسلام لا يختلفون في ذلك. فمن عرف بالغيبة وعرف بقولها وكان قوالا بها فإنه يدل على نفسه بأنه فاسق. ولذلك لما أتى أئمة الحديث والفقه إلى ذكر حد يجمع المفسقات، ذكروا أنه فعل كبيرة أو الإصرار على صغيرة. ولا ريب أن الاغتياب من كبائر الذنوب كما مر معك يا رعاك الله. فمن عرف بالغيبة وظهر ذلك على قالاته وفي مجلسه دون تأويل شرعي سائغ في تظلم ونحو ذلك، فإن شهادته ترد ويتهم بأنه صاحب فسق وأنه ليس ذا مروءة ولا ذا عدالة، فعدالته تسقط بغشيانه للكبائر الظاهرة، ومن ذلك أن يكون قوالا بالغيبة على ما سلف. آخر العقوبات ما ينال الإنسان من شؤم الذنب عند الغيبة، فللذنب أي ذنب شؤم على صاحبه، ومن ذلك الغيبة. وأي ذنب للغيبة؟ إنها من الذنوب الفظيعة الشنيعة في الإسلام وعند ذوي العقول، وهي تدل على خبث نفس قائلها وعلى سفاهة رأيه وعلى طيش لبه، كما قاله الماوردي يرحمه الله في أدب الدنيا والدين. فهذه عقوبات سبع لمن غشي هذه الكبيرة وفعل تلك الجريرة وهي الغيبة، بذكر العيبة عند كون الإنسان غير شاهد لها. فليحذر الإنسان الغيبة وبابها، وليبتعد عنها كل الابتعاد، فإنه ملوم ونازلة عليه تلك العقوبات الرادعات،
متوعد بثلاث عقوبات في الحياة البرزخية والأخروية، ومتوعد بعقوبات أخر هي له في هذه الدنيا عياذا بالله. وينبغي على الإنسان إذا سمع رجلا يغتاب، وينبغي على المرأة المؤمنة التقية إذا أصغت إلى أخرى تغتاب امرأة مؤمنة أو رجلا صالحا مؤمنا، أن ينكروا هذا المنكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من رأى منكم منكرا، رأى إما أن تكون الرؤيا التي هي بمعنى العلم، وإما أن تكون الرؤيا التي هي بمعنى الشهادة والرؤيا بالبصر، فهي إما رؤيا علمية معرفية، وإما رؤيا علمية بالخبر الثابت الصحيح. من رأى منكم منكرا فليغيره، فلا بد من التغيير على كل حال، إلا أن هذا التغيير يأخذ تلك المدارج والمراتب: اليد، فاللسان، فالقلب، وليس بعد ذلك إيمان، كما جاء في صحيح مسلم واضحا ظاهرا. ولذلك قال الإمام النووي يرحمه الله في الأذكار: من سمع أحدا يغتاب إنسانا فلينهه وليزجره وليغلظ له القول، فإن لم ينتهي فليقم عليه فليضربه بيده حتى يسكته، فإن لم يستطع إلى ذلك فلا أقل من أن يسكته بلسانه، فإن لم يستطع بذلك فليخرج من المجلس الذي فيه الغيبة ولا يجوز أن يبقى فيه. فمن رأى غيابا للناس عيابا فليزجره ولينهى، وأول ذلك باليد، فإن استطعت أن تلثم هذا اللسان الذي يتقول في الناس حتى تسكته ويكون نكالا لغيره فكن كذلك، فإنها أعلى مدارج الإنكار وأرفع رتبها، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. ثم ترتقي بعد ذلك يرعاك الله إلى مرتبة الإنكار بالقول، إن خشيت أن يكون هناك مفسدة أعظم إن أنكرت بيدك، أو أنك لست قادرا على الإنكار باليد فأنكر بلسانك، وكن جريئا في الحق، ولا تأخذك في الله لومة اللوم لا قريب ولا بعيد. ولو رأيت الغيبة على لسان والدك فازجره زجرا فيه تأديب، فيه ما يتناسب مع مقام الأب أيضا. وكذلك لو سمعت أما لك تغتاب نساء الجيران أو تتكلم في ذوي رحم وما أكثر ذلك، ومن ثم فإنه يجب عليك أن تسكت هذه الألسنة كل على ما يتناسب معه، فإن كان ذا حق عليك ومقدار ووقار فليكن إنكارك بما يتناسب مع ذلك، وإن كان دون ذلك كان بما يتناسب مع ذلك. وإنزال الناس منازلهم هو من الهدي النبوي الذي جاء عن النبي عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ولا يجوز بحال أن يبقى الإنسان في مجلس يغتاب فيه، ولا يجوز له أن ألا ينكر بقلبه. ولذلك يجب عليك أيها البر التقي أن تعمل عملين عند سماعك للغيبة وأنت لا تستطيع إسكات صاحبها في هذا المجلس. أما الواجب الأول فهو أن تغادر المجلس غير مشفق على أهله والهان إليه، وإنما تشفق عليهم من ذنوبهم التي ارتكبوها ومن خطيئاتهم التي اجتراروها. وأما الأمر الثاني فهو أن ينكر قلبك ذلك المنكر، فإياك أن يرضى قلبك قالات السوء في إخوانك، أو أن يصغي فؤادك إلى ذكر معايب المؤمنين، فإنها نفس شريرة هي التي تقبل هذا الخبث، ولا يقبل الخبث إلا صاحب الخبث. وأما الماء النقي فلا يقبل إلا ماء مثله، كما قاله ابن القيم يرحمه الله: فليحذر الإنسان من هذه الذنوب والمعاصي، وليبتعد عن مجالس الغيبة كل الابتعاد، فإنها مجالس الشيطان وأتباعه ومن يذكي ناره ويضرم قرارها وشررها. ثم يجب على الإنسان إذا وقع في غيبة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وشروط التوبة النصوح العامة المجملة ثلاثة. أولها أن ينوي الإنسان نية مؤكدة من شغاف نفسه وخلال فؤاده ألا يعود إلى هذا الجرم ثانية في زمنه المستقبل. وثاني الشروط أن يندم ندما يعتصر فؤاده على أن وقع هذا الجرم في ماضيه. وثالثها أن يكف جوارحه يكف أذنيه أن تصغي إلى غيبة، ويكف لسانه أن يكون لهاجا بالغيبة قائلا بها. فهذه شروط ثلاثة للتوبة من الذنوب مجملة. ينضاف إليها شرط رابع عند الغيبة وما إليها، واختلف الفقهاء يرحمهم الله في تحقيقه وتعيينه وتفسيره على مذهبين للفقهاء عامة، هما روايتان عن أحمد يرحمه الله. أما القول الأول فهو أن يذهب الإنسان سريعا إلى من اغتابه بذكر معايبه في غيبته بأن يتحلله، فيأتي إليه وهو مشفق من ذنبه ويقول: أخي قد اغتبتك في مجلس كذا بأن ذكرتك بما يسوءك ويكرهك، فأرجو أن تعفو عني وأن تكون مسامحا لي. فإن وقعت المسامحة ووقع العفو من أخيه إليه فقد برئ من جرم الغيبة الذي وقع منه في ذلك المجلس. وهذا عليه جماعات من الفقهاء، وبه جزم جمع من المتأخرين كابن مفلح في الآداب الشرعية، والنووي في الأذكار وفي شرحه على مسلم، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، وجماعات. وأما الثاني فهو أن يستغفر الإنسان لمن اغتابه في مجلس بأن يذكره بالمحامد، وأن يلهج بالاستغفار له على أسماع من تلا عليهم معايب ذلك الرجل الذي اغتابه، أو تلك المرأة التي نبزها ولمزها وهمزها. فإنه إذا استغفر لهم وذكر شيئا من محامدهم كان ذلك كفارة لذلك الجرم. والثاني، وهذا القول الثاني هو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله، وكذلك شمس الدين ابن القيم يرحمه الله، وهو اختيار الشيخين يرحمهم الله في هذه المسألة. وذلك أن ذهاب الناس على شتى الأجناس إلى من اغتابوهم وذكروهم بقالات سوء في مجالسهم في عنها غيب، لا شك أنه مما يدعو الأنفس إلى أن يقع فيها غيظ وحنق على من ذكره بسوء. فرب إنسان جاء إلى أخيه يريد أن يسامحه في قالة سوء نبزه بها في مجلس كان عنه غائبا، فربما أضرمت نار العداوة بينهما، أو أشهر سيف القتال فيه، أو من العداوات التي تقع. ولذلك يقول شيخ الإسلام عليه من الله الرضوان: لو فتح هذا الباب لقامت العداوات بين المسلمين. والأصل والقاعدة هي إشاعة المودة وإطفاء العداوة بين الموحدين المسلمين. ومن ثم فإن هذا القول له حظوة بالقواعد والأصول ومقاصد الشريعة. وأما القول الأول فهو صاحب حظوة بظاهر النصوص، ومن ذلك ما جاء عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتاب من أكل من عرض أخيه فليذهب وليتحلل منه قبل أن يأتي يوم القيامة ولا يتحلل منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث مشهور معروف، فهذا الحديث في ظاهره يشفع لما ذهب إليه النووي والحافظ ابن حجر وابن مفلح في الآداب الشرعية وجماعات، وما ذهب إليه الحافظ وما ذهب إليه الشيخان، أعني ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله يشرع له قواعد الإسلام وأصوله ومقاصده العظام، وهو أليق بالترجيح لهذه المقاصد والقواعد، وهو الذي جزم به بعض المتأخرين واستحسنه كشارح المنظومة أعني السفارين يرحمه الله في غذاء الألباب. فالإنسان إذا أراد أن يحكم التوبة وأن يأتي بالأوبة على وجهها الصحيح فلا بد من أمور أربعة. أولها أن يندم شديد الندم على ما سلف منه وكان في غابر الزمان من ذلك الذنب والمعصية والغيبة التي كانت منه. وأما الثاني فهو أن يعزم عزما مؤكدا ألا يعود إلى هذه الخطيئة ثانية. وأما الثالث فهو أن يكف سمعيه عن الإصغاء إلى الغيبة ولسانه عن القول بها. والثالثة والرابعة هو أن يستغفر لمن اغتابه ويذكره بمحامده في المجلس الذي اغتابه فيه وعلى أسماع من أصغى إليه. فهذه شروط أربعة إذا توفرت فإن الإنسان قد تاب من غيبته وكفر عن حوبته التي كانت منه. وقد ينضاف إليها على قول جماعات من السلف والخلف أن يتحلل الإنسان ممن اغتابه بأن يذهب إليه وأن يتحلل منه. ثم إن الإنسان وإن وقع في الغيبة برهة من الزمان أو حينا من الدهر كان شيئا مذكورا أو لم يكن فإنه ينبغي أن يعالج نفسه. يقول الغزالي يرحمه الله في الإحياء: ولهذا معزون يداوى منه الإنسان. فذكر دوائين. أما الدواء الأول فهو أن يستذكر الإنسان قبائح وعقوبات الغيبة، فإنه إذا استذكرها، وقد سبقت أنها سبع عقوبات، فإنه إذا استذكرها وعرفها ودراها وكانت معه في حله وترحاله فإنها تردعه وتجعل جوارحه مكفوفة عن هذه الغيبة وقالات السوء. وأما إذا كانت تلك العقوبات قصية من ذهنه بعيدة عن نفسه غائبة عنه فإنه ربما ولج دون نكير وربما سبح في أوحال هذه المعصية دون أن يمل ويكل. ولذلك يقول ابن القيم يرحمه الله في كتابه الموسوم بالداء والدواء أو الجواب الكافي، يقول يرحمه الله: وما أكثر الذين يكفون أنفسهم عن المحرمات من زنا وفواحش ولكنهم لم يستطيعوا أن يكفوا ألسنتهم عن الحرام. لم يستطع أن يكف لسانه عن الغيبة، لم يستطع أن يكف لسانه عن ذكر عيب الآخرين، سواء أكان عدوا لك، حبيبا لك، قريبا لك، بعيدا عنك، كل ذلك لا يجوز أن تذكره أمام الناس ما دام أنه مؤمن، وما دام أنه من الموحدين الأبرار، وما دام أنه في محلة الغيبة المحرمة التي لا تجوز. وأما العلاج الثاني فهو علاج الشيء بدفعه، وذلك بأن يتتبع الإنسان في نفسه سبب اغتياب الآخرين. هل هو احتقارهم؟ أم هو الاستهزاء بهم؟ أم هو الحسد الذي لا تزال ناره ضارمة في فؤاده؟ أم غير ذلك من العلل والأسباب؟ فليدفع السبب بأضداده كدفع النار بالماء. فالإنسان إذا رأى نارا دفعها إن أراد أن يطفئها بماء يهريقه عليها. كذلك السبب الذي أنت عرفته من نفسك ينبغي أن تدفعه بضده من الأسباب الموجبة لطرده وزواله. فهذان دواءان هما معجونان للشفاء من هذا الداء العظيم المسمى بالغيبة. ينبغي أن يتتبع الإنسان أسباب قالات السوء على لسانه ثم يعالجها من حينها ويدفع السبب بضده ك كما أنه ينبغي أن يتذكر عقوبات الغيبة وخطرها وشديد شررها وعظيم خطرها حتى يكون في منأى عن ميادينها وجرمها. وللحديث بقية إن شاء الله في الأسبوع القادم، ذاكرين ما يجوز فيه الغيبة وما يشرع فيه الغيبة بضوابطه وشروطه. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وها هنا بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ذكر الفسقة الذين ظهر فسقهم أو المبتدعة وإن كانوا أمواتا يجوز أم أن ذلك غيبة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، سيأتي الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله في اللقاء القادم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: يدعى الواحد منا إلى وليمة لا بد من إجابتها، فيسمع الغيبة ولا يمكن أن يخرج من المجلس أو ينكرها، فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا.
إذا دعي الإنسان إلى وليمة عرس أو نحوه فإنه يتعين عليه أن يجيب الداعي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجب أو فأجبه. فإذا دعي الإنسان من أخيه المسلم المؤمن فإنه ينبغي عليه أن يجيب دعوته ما لم يكن هناك مانع. ومن هذه الموانع وجود منكر سمع بوجوده في هذه الوليمة، أو وجود أناس لا يفتؤون عن ذكر العيب للآخرين من غيبة وما إلى ذلك. فإذا علم علم اليقين أو ترجح عليه أو ترجح لديه واطمأنت نفسه إلى وجود منكر الغيبة في هذا المجلس وأنه لن يستطيع تغيير ذلك ولو حضر، فإنه لا يجوز له أن يشهد هذه المجالس ولا أن يجيب هذه الدعوة، وليعلم أخاه الداعي أن مانع ذلك هي هذه الموانع ويفصلها له، فإن كان منها الغيبة عده له وذكره وبينه وجعله من أهم الأسباب لديه التي منعته أن يجيب دعوة أخيه. وليكن الإنسان ذا حكمة في مثل هذه الأمور، فيعلم أخاه أنه أراد أن يجيب دعوته امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة في الله وتقربا بهذه الإجابة زلفا إلى الرب الإله، ولكن منعه من ذلك منكر شاهده أو سيئة علم بوجودها لا يستطيع تغييرها، ومن ثم هو لم يستطع أن يشهد مثل هذا المجلس أو أن يبقى في هذا النادي أو ذلك المحل الذي فيه وليمة عرس أو غيرها. فالإجابة متعينة ما لم يكن هناك موانع، ومن الموانع وجود المنكرات التي لا يستطاع تغييرها من قبل الشخص المدعو، ومن هذه المنكرات إذا لم يستطع تغيير المنكر الغيبة وأن يسكت ألسنته فإنه لا يجوز له أن يشهد هذا المجلس أو أن يشهد هذه الوليمة، والله أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا نقل لي شخص كلاما عن آخر وأنا أثق به ثم تكلمت به أو نقلته وتبين خلاف ذلك فهل علي إثم في ذلك؟
ينبغي على الإنسان مع أخيه إذا كان أخا يؤاخيه أن يلزم آدابا ذكرها أرباب السلوك والأدب وأهل الفقه والعلم، ومن ذلك ألا يخبره بما يحزنه، فإن الإخبار بالأحزان مما يولد في النفس الأشجان ويجعل الإنسان أسير حزنه وبعيدا عن الفرح والسرور وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فالحزن شيء مطلوب طرده وإبعاده، فإياك أن تكون رسول حزن إلى أخيه أو أن تكون بريدا إلى إحزانه والمجيء بالأشجان التي تجعله في هذه الأحزان باقيا أسيرا لها. إلا أن ابن حزم يرحمه الله في الأخلاق والسير له قال: ما لم يكن في ذلك إضرار بأخيك تتيقنه أو يرجح على ذهنك إن لم تخبره به، فحينئذ لك أن تخبره بمثل هذا الخبر. وأما الأدب الثاني فهو أن تتقي النميمة، فإن النميمة إذا كانت بنقل خبر إلى آخر على جهة الإفساد محرمة لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام، والقتات هو النمام، فلا يجوز للإنسان أن يكون نماما بين اثنين بأن يفسد صدرهما وأن يولد الضغائن بينهما، فإنها من صفات المنافقين الأشرار وليست من نعوت الأبرار. ثالث الآداب أن يكون الإنسان ذات ثبت مع الناس كلهم، فلا يقبل ممن هب ودب أي خبر عن أي أحد، فالإنسان ينبغي أن يكون ذا فطانة ولب. ومن أسف تجد أناسا يصدقون من هب ودب، فلو رأى رجل شارع يهتف عليه بخبر إليه للباه وأجابه، وظن كل الظن في طيات هذا الخبر تجاه من أخبره به، وهذا لا شك أنه من الحماقة بمكان، ومن الطيش والسفاهة، ومما يدل على ضعف العقل واللب وخوار النفس، وأنها كالمغناطيس تأخذ ما حولها دون أن تميز، وهذا غلط. وينبغي على الإنسان أن يكون من الأثبات المتثبتين، فينظر إلى الخبر وقائله، وينظر في مقاصده. ورب إنسان صاحب قلب أبيض كما يقولون، وصاحب نية سليمة مسالمة، ولكنه لم يؤت من سوء قصده، وإنما أتي من سوء فهمه. ولذلك يقول ابن القيم يرحمه الله كما في أعلام الموقعين: أعظم المنن على الإنسان بعد الإيمان حسن الفهم وحسن القصد. فإذا حسن فهم الإنسان وحسن قصد الإنسان فإن ذلك يولد خيرات كثيرات حسان. فرب صديق لك وأخ لديك، ولكنه ليس بذلك الضابط الحافظ المتقن للأخبار، فهو يجلس مع أناس كثار وينثرون ما عندهم من كلمات، ولكنه ليس بالضابط الحافظ، فهو يفهم من سياق الكلام وتضاعيفه ما لم يوجد في منطوقه ولفظه. فالمنطوق واللفظ شيء ومساقه شيء، فهو يستقصي وراء سياق الكلام ومساق الكلمات وتضاعيفه، ويحس أن لهذه الكلمات إيقاعات معناها كذا والمقصود بها فلان وإلى آخره من العلالي والقصور التي يقوم بها الناس تجاه كلمات يسمعونها، ولكنه ليس بضابط ولا بحافظ ولا بثبت في هذه الأخبار. فينبغي أن تنظر لكل من يأتيك بخبر في هذين الشيئين: ما مدى حسن فهمه، وما مدى حسن قصده. فإذا كان حسن القصد لم يكن نماما، وإذا كان حسن الفهم كان ثبتا. فإذا كان ثبتا حافظا فليتأدب بالأدبين السابقين، ولا يأتي على صاحبه بالأحزان والأشجان، وإنما يتخير مما يسمع ما يرى أنه ضروري عند الإخبار، ويتولد عليه أخطار كبار إذا لم يخبر صاحبه بها، وهي من الآداب التي ينبغي أن ترعى حق الرعاية في ذلك. وقد ذكرناها في محاضرة سابقة عنوانها فقه الأخوة، والله أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: الكلام في تقويم المؤلفات بذمها أو بيان عيوبها، وكذلك الكلام في المؤلفين والمصنفين في طريقة تأليفهم وتصنيفهم، هل هذا من الغيبة وهل هذا جائز؟
هذا النوع من ضمن أنواع سيأتي بيانها إن شاء الله في استثناءات الغيبة في درسنا الآتي في الأسبوع المقبل إن شاء الله. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: هل تأمين جماعة بجنسهم لا بأعيانهم يعد من الغيبة، أم لا بد من تحديدهم بأعيانهم؟
إذا ذكر أناس بذكر معين فإن هؤلاء الناس لا يخرجون عن واحد من حالين عند الكلام تجاههم والقول نحوهم. أما الحالة الأولى فهي أن يكونوا قد خصوا وميزوا عن غيرهم بأن يقال آل بيت زيد فيهم وفيهم وعندهم وعندهم وما إلى ذلك، فهذا لا شك أنه غيبة باتفاق. وأما الثاني فهو ألا يكون بالتحديد بأن يقال في هذا في هذه المدينة في هذا المسجد في هذا المجلس شخص عنده وعنده، أو أخبرني بما نابه من ذنب وفسق ثم تاب إلى الله عز وجل، فهذا ليس غيبة. فإذا لم يكن فيها نوع تعيين وتوصيف دقيق فإن ذلك جائز، والله أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول البعض لإخوانه أنا أجيز لكم الكلام في عرضي وأنا أسامحكم في ذلك وليس عليكم حرج، فهل على هذا إثم؟ وجزاه الله.
ورد عن بعض السلف يرحمهم الله أنه أحل الآخرين وقال عرضي حلال عليكم، كلأ مباح لكم، ولكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير القرون قرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ثم قال ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي خبر ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس عرضي كلأ مباح للناس أجمعين وعرضي حلال للناس أن يلغوا فيه وأن يتكلموا فيه. ولا ريب أن أفقه الناس وأرفق الناس بالناس وأرحم الناس للناس هو سيد الناس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ذلك ولم يفعل، ويسعنا ما وسعه، وخير الهدي هداه وهدي وسمته صلى الله عليه وسلم. كذلك جملة الصحابة، جملة الصحابة على رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة وأصحاب بدر وما إلى ذلك لم يفعلوا ذلك، وهم خير الناس. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أمنة أمتي، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الفعلة ليست هديا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجملة أصحابه ولا للخلفاء الراشدين المهديين وما إلى ذلك. وينبغي أن يكون الإنسان حارسا على عرضه، ذابا عنه، لا يقبل الشماتة فيه، يدافع عنه، لأنه من الذود عن العرض، ومن ذاد عن عرضه فهو من الذائدين عن الحمى، وهو في خير وتقى، والله أعلم.
هذا السؤال الأخير يقول فيه صاحبه فضيلة الشيخ، يقع بعض الناس في العلماء والمصلحين والصلحاء فيستهزئون بهم ويقعون في أعراضهم، فما توجيهكم حفظكم الله؟
أعد.
يقع بعض الناس في الوقيعة بالعلماء والمصلحين والصلحاء فيستهزئون بهم ويقعون في أعراضهم، فما توجيهكم حفظكم الله؟
لا شك أن الوقيعة في الناس باغتيابهم والولوغ في أعراضهم من المحرمات الكبار ومن كبائر الذنوب، وقد قال الله عز وجل لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهذا فيه دلالة واضحة على أن الغيبة حرام قد نهى عنها الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغيبة وجعلها أعظم جرما من أكل لحم الميتة. فالذين يلجون في أعراض المصلحين أو العلماء من أهل السنة لا شك أنهم على باب بدعة، وأنهم قد فعلوا جرما عظيما وذنبا فظيعا. ولذلك جاء في عرض كلامنا إليكم معشر الأبرار أن الغيبة تزداد خطرا وعظما وشررا وكبرا وجرما وذنبا وإساءة إذا كان المغتاب ذا حق على المسلمين أو على المغتاب نفسه. ولا ريب أن العلماء والنبلاء المصلحين من الدعاة الأخيار والعلماء الأبرار من أهل السنة الأتقياء النبلاء الشرفاء هم أفضل الناس وخير الناس، ولا يجوز أن يستباح حمى عرضهم أو أن تلاك أعراضهم على الألسنة بأن يقال هذا فيه وهذا فيه وما إلى ذلك. ينبغي أن تنظر إلى عيب نفسك وأن تبكي على خطيئتك وأن يسعك بيتك وأن تبتعد عن هذه الغيبة وأن تكون مشمرا إلى الطاعات بعيدا عن الإساءات، قريبا من حسن الظن بعيدا من إساءة الظن، قائما بأوامر الله عز وجل. وإن كنت كذلك شغلك أمر الله والطاعات والحسنات وما إلى ذلك عما أنت فيه من الإساءة. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم ذنوبنا وأن يستر لنا وإياكم عيوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادته وأعيننا من الخيانة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل هذا الشرح المبارك في ميزان حسناته يوم الدين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، صندوق بريد 8315، هاتف رقم 672-7792، ناسوخ رقم 693-6761.